إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى والمتوفى عام 595 من الهجرة إلى الباب السادس، وذلك في الكتاب المتعلق بالطهارة من النجس، وهو الذي يسمى بالطهارة الحقيقية، حيث ذكر فيه 6 أبواب. هذا هو الباب الأخير في هذا الكتاب. قال: الباب السادس في آداب الاستنجاء. في آداب الاستنجاء. والاستنجاء مأخوذ من النجوة، من النجوة، والنجوة الارتفاع من الأرض، الارتفاع من الأرض. ولذلك يعني إلى عهد قريب كان الناس يعني قبل وجود هذه المراحيض كانوا يجلسون على حجرين، على لبنتين، فلأجل هذا الارتفاع فسمي هذا الاستنجاء، فسمي هذا الاستنجاء، كما هو الآن موجود في المراحيض العربية والإفرنجية. المراحيض العربية يكون لها يعني يكون لها قاعدتين، توضع كل قدم على قاعدة، والمراحيض الإفرنجية معروف يعني شأنها. فالمهم أن الاستنجاء مأخوذ من النجوة، كما أن الغائط هو المكان المنخفض الساتر، المكان المنخفض، يأتي مثلا إلى مكان بين جبلين، وادي مثلا، فهو منخفض فيبحث فيه عن مكان أخفض منه ويجلس على اللبنتين، فإذا هو يرتاد المكان المنخفض وهو الغائط ثم يجلس على اللبنتين، فهذه هي النجوة، وسمي الاستنجاء من أجل هذا. وهذا كله من باب الكنايات عند العرب، فإنهم يعني يكنون عن الشيء القبيح بمثل هذه الأشياء، لأن قضاء الحاجة يكون في هذا المكان المنخفض الغائط، فيعني سمي ما يخرج أو ما يخرج باسم الإيش، باسم هذا المكان. نعم. يقول: وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب، ولذلك سميت آداب، ولذلك سميت آداب، وهي معلومة من السنة، كالبعد في المذهب، كالبعد في المذهب يعني في المكان الذي يقضي فيه حاجته، إذا أراد الحاجة، طبعا هذا في الغائط يبحث عن المكان البعيد، وأما في البول فلا يلزم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بال إلى سباطة قوم، والسباطة مزبلة يعني تكون في الحي ما تكون بعيدة. قال: وترك الكلام عليها، يعني عند قضاء الحاجة فلا يتكلم لا في الهاتف ولا غيره. الناس الآن يعقدون صفقات داخل الحمامات، وأنت بالخارج يعني تجده يتكلم، ما في فرق بين الحمام والمكتب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تغوت الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوافهما، يعني عند قضاء الحاجة، فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك. على ذلك إشارة إلى هذين الأمرين، اللي هو كل واحد يظهر على عورة الآخر، وكذلك الكلام. هذا صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 3120، وقد كان ضعفه أولا، قال: والنهي عن الاستنجاء باليمين وألا يمس ذكره بيمينه. قال: وغير ذلك مما ورد في الآثار. طيب، نجمل لكم يعني آداب قضاء الحاجة كما ذكرها الشيخ عبد العظيم بدوي في كتابه العظيم الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، من صفحة 33 إلى 34، نذكرها موجزة. واحد: ذكر الله تبارك وتعالى قبل الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الثاني: إذا خرج يقول: غفرانك. طبعا هذا كله مع الأدلة، وطبعا الشيخ عبد العظيم بدوي يعني من تلاميذ الشيخ الألباني، وهو لا ينقل إلا حديثا صحيحا. الثالث: تقديم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. صلى الله وبركاته. الرابع: الإبعاد، حتى لا يرى، طبعا هذا بالنسبة للغائط. الخامس: ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نعم. ولذلك مثلا إذا الإنسان دخل من أجل الاغتسال، بعض الناس يخلع ملابسه ويجلس يقضي حاجته عاريا، هذا ما في داعي، اقضي حاجتك أولا وبعدين اخلع من أجل الاغتسال. السادس: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وهذا طبعا ستأتينا. السابع: ولا يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. الثامن: ولا يبول في مستحمه، يعني إذا كان البول ليس له مجرى يخرج. نعم، كأن يبول مثلا في قارورة وتبقى القارورة بجانبه، هذا كان قديما طبعا، فإنه إذا اغتسل يعني تأتي قطرات الماء على هذا البول ويعني يصيبه من هذا البول، أو يبول في المكان الذي سيستحم فيه، فعندما يغتسل يختلط هذا الماء بهذا البول. المهم أنه لا يبول في مستحمه إلا إذا كان البول له مخرج ويخرج. ولذلك ينبغي للإنسان يعني قبل الاستحمام إذا بال أن يشغل هذا السيفون حتى يأخذ البول. نعم. التاسع: ولا يبول في الماء الراكد، الذي لا يجري. وقد ذكرنا أن هذا ليس من أجل تنجيسه، لأنه قد يكون كثيرا لا يؤثر فيه البول، وإنما سيتنجس في المآل، هذا يبول وهذا يبول فيكون مدعاة لتنجيس البول في المآل. العاشر: ويجوز البول قائما والقعود أفضل. الحادي عشر: ويجب الاستنزاه من البول، ويجب الاستنزاه من البول، وهو يعني أبلغ من مجرد الاستنجاء، الاستنزاه يعني التأكد أنه يعني طهر المحل وأن لا يصيبه شيء من هذا البول. الثاني عشر: ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها أي بيمينه. الثالث عشر: ويجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها، والماء أفضل. الرابع عشر: ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار حتى لو حصل الإنقاء بالمرة الواحدة، لا بد من ثلاثة أحجار. الخامس عشر: ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث. العظم زادوا إخواننا من الجن، والروث زادوا لدوابهم. السادس عشر، طبعا هذا نحن أضفناه على ما ذكره الشيخ: ويستحب إذا استنجى أن ينتضح، أن ينتضح. ينتضح يعني يأخذ كفا من ماء ويرشه على سراويله، وهذا علاج للموسوسين، حتى إذا يعني قال ربما خرج شيء فيقول لا هذا من هذا الماء الذي رششته، فهذا الانتضاح. فهذا جملة ما ذكره الشيخ حفظه الله في آداب الاستنجاء. قال: وإنما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة مشهورة، في مسألة واحدة مشهورة، وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها، فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال. واحد: أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلا ولا في موضع من المواضع، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أبدا في أي موضع، لا في البنيان ولا في الفضاء. القول الثاني: أن ذلك أو إن ذلك يجوز بإطلاق. نعم، أن ذلك يجوز بإطلاق، وهذا قول داود كما قال المعلق. قال: وقول، وهذا الثالث، إنه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن. تقول: وهناك مذاهب أخرى مثل جواز الاستدبار دون الاستقبال، يجوز أن يستدبرها دون أن يستقبلها، لأن المستدبر هو في الحقيقة يعني مخرج الغائط إنما يكون للأسفل، بخلاف ليش؟ بخلاف الاستقبال. فهذا مذهب قال به أحمد في رواية، واستدل بحديث ابن عمر الذي سنذكره الآن. قال: والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان. أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري، تقول: ومثله حديث أبي هريرة عند مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط. تقول: عند الغائط هذا ربما يدل هذا يعني لمن فرق بين البنيان والصحراء، لأن الغائط بيكون وين؟ يكون في الصحراء إذا أتيتم الغائط، هذا كان المعهود. نعم. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا بالنسبة لأهل المدينة، شرقوا أو غربوا، لأن القبلة بالنسبة لأهل المدينة جهة الجنوب، المدينة فوق ومكة تحت، فإذا تكون القبلة بالنسبة لأهل المدينة جهة الجنوب، فإذا حتى لا يستقبل ولا يستدبر، إما يشرق أو إيش أو يغرب. أما بالنسبة هنا مثلا نحن في جهة الشرق في الإمارات، القبلة جهة إيش؟ جهة الغرب، فإذا حتى لا يقع في النهي فلا يغرب ولا يشرق، وإنما إلى الجنوب أو الشمال، وهكذا. قال: والحديث الثاني، يعني الذي هو معارض لهذا الحديث، أنه قال، عن حديث عبد الله بن عمر أنه قال، طبعا حديث أبي أيوب رواه الجماعة، وحديث ابن عمر أيضا رواه الجماعة، أنه قال: ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الإيش؟ القبلة. هذا فيه دليل للرواية عن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال. نعم. قال: فذهب الناس. نعم نعم. أي طبعا تقول بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر، تقول عن ابن عمر أيضا أثر عنه في ذلك، وهو لما عرض راحلته وإيش وقضى حاجته إليها، فأنكر عليه ما أذكر من الآن، مروان أيوة تقريبا، فقال له: إنما ذلك في الإيش، إنما نهي ذلك إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء. هذا أثر صحيح. تقول أيضا بالنسبة لهذا الحديث الثاني، تقول: وفي الباب حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول، أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا في صحيح أبي داود رقم 10، رقم 10. فإذا حديث ابن عمر فيه الإيش؟ فيه الاستدبار، وحديث جابر فيه الإيش؟ حديث جابر فيه الاستقبال. نعم. فإذا جمعت حديث جابر وحديث ابن عمر أخذتهم وغيرها من الأحاديث، يعني ربما يدل هذا لقول إيش؟ لقول داود أنه يجوز الإيش؟ الاستقبال والاستدبار. قال: فذهب الناس في هذين الحديثين 3 مذاهب، يعني التوفيق بينها، ولما اختلفوا في التوفيق اختلفت الإيش؟ الأقوال. أحدها مذهب الجمع، يجمع بين الأحاديث، عشان يجمع بين الأحاديث فإذا يحمل حديث أبي أيوب على الفضاء والصحراء، وحديث عبد الله بن عمر وجابر في البنيان، ففرقوا بين الفضاء وبين البنيان. قال: والثاني مذهب الترجيح، والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض، يقولون إذا وقع التعارض فإذا نرجع للبراءة الأصلية. قال: وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم. قال: فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحاري إيش؟ الصحارة ولا الصحاري؟ ما ينشكلوها بالألف؟ ها؟ بالياء عندكم؟ إيه الصحاري معروفة. إيش وما لها وزن قريب؟ فكروا في كلمة. نعم. قال: على الصحاري حيث وحيث لا سترة. وحمل حديث ابن عمر على السترة وهو مذهب مالك. مذهب مالك وكمان الشافعي وأشهر الروايات عند أحمد هو التفريق. فإذا مذهب الجمهور هو التفريق بين البنيان وبين الصحراء. قال: ومن ذهب مذهب الترجيح رجع حديث أبي أيوب. لماذا؟ وتأمل في هذا التأصيل. لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع، هذا الذي يسمونه ناقل عن الأصل. الأصل أن أنت تقعد أي قعد، شرق غرب شمال جنوب، فيأتي هذا الحديث وهذا ينقل عن هذا الأصل، أو فيه شرع موضوع، أو فيه قاعدة عامة قاعدة. وهذا إنما يكون في الأحاديث القولية، هذا شأن الأحاديث القولية. الشرع الموضوع الناقل عن الأصل إنما يكون بالأحاديث الإيش؟ بالأحاديث القولية لا بالأحاديث الفعلية. قال: والآخر موافق للأصل. موافق للأصل يعني استقبل استدبر، الذي هو عدم الحكم. قال: ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر. ما نعرف أيهما أولا وأيهما آخرا حتى نقول بالنسخ. قال: وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع، لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول. قال: وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم، اللي هو الاستقبال والاستدبار. قال: ويمكن أن يكون بعده، يعني في احتمال. فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به. وجب العمل به،
وجب العلم.
نعم. فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به. يعني حديث الذي جاء في حديث ابن عمر وفي حديث جابر، هذا ممكن يكون قبل هذا الحديث وممكن يكون بعده. طيب، واحد يقول قبل أن يقبض بعام، هذا يعني متأخر. إلا أن إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ممكن يكون بعدها. فتبقى أرجحية إيش؟ أرجحية الحديث الذي فيه القاعدة، الذي فيه الشرع الموضوع. قال: إلا لو نقل أنه كان بعده. قال: فإن الظنون يعني العمل بالظن الراجح التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع. يعني الحديث الذي يجب العمل به لأنه ظن الراجح إنما يكون محدود بالشرع، أعني التي توجب رفعها أو إيجابها. قال: وليست هي يعني الأحكام أي ظن اتفق. يريد أن يقول أن الظن الذي يعمل به هو الظن ليش؟ هو الظن الراجح. قال: ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به. ولذلك يقولون إن العمل نقطتين فوق بعض، يعني يريد أن يعرف العمل الذي يعمل به ما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به، يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن. وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. يعني يريد أن يقول أن الذي في حديث ابن عمر وحديث جابر يعني يمكن توجيهه على أي جهة من الجهات، يمكن مثلا أن يكون وضع المكان لضيقه، ما تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قضاء حاجته إلا في هذا، إلا بهذا الموضع الاستقبال أو الإيش أو الاستدبار، فالحديث العملي قابل للتأويل بخلاف الحديث الإيش، بخلاف الحديث القولي. فإذن هذه طريقة ابن حزم، طبعا هذا خلاف طريقة شيخه إيش داود. قال: وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم، حتى تعرف أصل داود إذا حصل فيه شك خلاص الكل يرتفع ونرجع إلى البراءة الأصلية، يعني إلى حالة لا حكم، وهو مذهب داود الظاهري. ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الأصل مع أنه من أصحابه. قال القاضي: فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل. انتهت يعني مسألة الإيش، الاستقبال والاستدبار، فانحرفوا واستغفروا الله واخرجوا من هذه المسألة، كما كان يقول أبو أيوب يعني رضي الله عنه: أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الإيش، نحو الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. نعم، إذا نظرنا إلى أن المراد بهذا هو تعظيم الكعبة فلا فرق إذن بين الإيش، بين البنيان والصحراء، إذا كانت علة الحكم هو تعظيم الكعبة تعظيم القبلة، فإذا لا فرق بين البنيان وإيش وغيره. ومن نظر إلى أنه مثلا في الفضاء يعني يكون عدم التعظيم واضح، وأما في البنيان فمسامح فيه، فقال إنما يحرم هذا في الصحراء دون الإيش، دون البنيان. فإذا يبقى الاحتياط هو الإيش، هو الانحراف عن الكعبة سواء في البنيان أو في الصحراء. قال القاضي وهو ابن رشد: فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول. وهذا من أحسن ما الله وبركاته، وهذا من أحسن ما تميز به هذا الكتاب، ما تميز به هذا الكتاب هو التقسيم، التقسيمات هذه. نعم، يقسم المسائل فبيعطيك فرصة لتعميق وتحقيق البحث، فهذا أحسن ما في هذا الكتاب. وقد شهد بهذا يعني بعض من شرح هذا الكتاب كالوائلي، الشيخ الوائلي محمد بن حميد وغيره، فشهدوا أن أحسن ما في هذا الكتاب هو تقسيماته. طبعا التقسيمات أيها الإخوة ما تأتي إلا من إنسان يعني عنده تصور كلي، ولذلك سيظهر هذا الآن في كتاب الصلاة كما ظهر في كتاب الطهارة، يقول لك القول المحيط في الصلاة ينقسم إلى الأمور الآتية، هذا ما يأتي إلا من إنسان إيش، إلا من إنسان متصور ليش لحقيقة يعني الباب الذي يتكلم فيه. قال: وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك، أعني أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به إما تعلقا قريبا أو قريبا من القريب. وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب، وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار. فإذن الخلاف يعني ينقله من كتاب الاستذكار لابن عبد البر، وهو كتاب من أحسن الكتب، كتاب من أحسن الكتب، وأسلوبه يعني سهل على توسعه. قال: وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه، والله المعين والموفق. طيب، هنا تنبيهات أيها الإخوة لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 21 صفحة 106-107. نعم، تنبيهات يعني تتعلق ب يعني بهذا الكتاب، وهو كتاب يعني إزالة النجس. سئل عن الاستنجاء هل يحتاج إلى أن يقوم الرجل ويمشي ويتنحنح ويستجمل بالأحجار وغيرها بعد كل قليل في ذهابه ومجيئه، يعني يقوم يمشي شوية وبعدين يستنجي، وبعدين يقوم يمشي شوية أخرى وبعدين يستنجي مرة ثانية، هذا كله من التنطع والتشدد ومن مكائد الشيطان ومن تلبيس إبليس. نعم. قال: لظني أنه خرج منه شيء، فهل فعل هذا السلف رضي الله عنهم أو هو بدعة أو هو مباح؟ فأجاب: الحمد لله، التنحنح بعد البول والمشي والطفر إلى فوق ينجز يعني، والصعود في السلم والتعلق في الحبل وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك، كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح نتره. نعم، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك سلت البول بدعة، سلته يعني يضغط على الذكر حتى يخرج ما بقي من البول. قال: لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له. قال: والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه. نعم، بل ذكر أهل علم الأحياء، وأنا لعلي ذكرت ذلك لكم قبل، كنا في درس في عمدة الأحكام فتعرضنا لمثل هذا، فكان أحد الطلاب يعني في الصف العاشر الثانوي جالس، قال: إحنا عندنا في الأحياء يقولوا في غدة تسمى غدة كوبر، تعمل على تجفيف أو سحب بقايا البول بمجرد الانقطاع، فهذه الغدة بتعمل إيش؟ ها؟ تسحب البول الباقي أو إيش؟ أو تجففه. نعم، يقول الشيخ: والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل كالضرع، الذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در، إن تركته قر وإن حلبته در، وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه، وقد يخيل لي أنه خرج منه وسواس، وقد يحس من يجده بردا لملاقات رأس الذكر فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج. يقول: والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطر، فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو إصبع أو غير ذلك خرجت الرطوبة، فهذا أيضا بدعة. وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء لا بحجر ولا إصبع ولا غير ذلك. ولذلك الإنسان إذا استجمر مثلا بالحجر، أنت جرب، المطلوب منك كم مرة؟ 3 مرات. طيب حط بالحجر المرة الرابعة ستجد، هذا لا يجب عليك، الرابعة والخامسة ستجد بول على الحجر الرابعة والخامسة، لكن هذا لا يلزمك. قال: بل كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائما. كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائما. قال: والاستجمار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء، ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء، فإذا أحس برطوبته قال: هذا من ذلك الماء، كما ذكرنا في سنة الإيش؟ الانتضاح بعد الإيش؟ بعد الاستنجاء. وبهذا أيها الإخوة نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الصلاة تنقسم أولا بالجملة، عندما يقول بالجملة يعني بدون تفصيل، إجمالا يعني. هذا الإجمال وهذا التصور الكلي لا يأتي إلا من عالم راسخ. نعم. ولذلك دوما لما تقول مثلا في دورة للشيخ الفلاني مثلا في القضاء والقدر، أنت ممكن في بداية ما تدرس القضاء والقدر تقعد سنين، لكن إذا حصل لك التصور الكلي فيمكن في دورة في خلال 3 أيام تنتهي من الإيش؟ من القضاء والقدر. فهذا الفرق بين الجملة والتفصيل. فيقول: الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض وندب، صلاة فريضة صلاة نافلة مندوب. والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في 4 أجناس، يعني في 4 جمل. 4 جمل يعني تقسيمات، يعني جملة تتعلق مثلا بصفتها، جملة تتعلق بشروطها، جملة تتعلق بإصلاح الخلل فيها، وهكذا. وانت لو تأملت في الصلاة فعلا قبل تكبيرة الإحرام في حاجات، هذه جملة. طيب من تكبيرة الإحرام إلى التسليم هذه أيضا جملة، صفة الصلاة. طيب لو واحد مثلا سهى في الصلاة أو حصل فيها خلل، هذا يعتبر جملة أخرى. قال: الجملة الأولى في معرفة الوجوب وما يتعلق به، يعني وجوب الصلاة ما حكمها. الجملة الثانية في معرفة شروطها 3، أعني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكمال. شروط الوجوب مثلا: لا تجب الصلاة إلا على المسلم البالغ. مثلا شروط الصحة: لا صلاة إلا بوضوء إلا بطهور، هذا شرط صحة. استقبال القبلة شرط صحة. ستر العورة وأخذ الزينة شرط صحة. قال: وشروط التمام والكمال التي هي سنن الإيش؟ سنن الصلاة. نعم. قال: والجملة الثالثة في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال، وهي الأركان. وهي الأركان. والجملة الرابعة في قضائها ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره. هذه الجملة هي إصلاح خللها وجبرها حتى القضاء، وهذا هو سر إضافة الجبر إلى القضاء، لأن القضاء أيضا من إصلاح خللها، لأن القضاء هو خلل في شرط الإيش؟ خلل في شرط الإيش؟ الوقت. إذا أخل به متعمدا أو كان معذورا فهذا كله داخل في في إصلاحها فقضاؤها ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره بسجود السهو. قال: لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات. الجملة الأولى قال: في معرفة وجوب الصلاة. وهذه الجملة فيها أربع مسائل هي في معنى أصول هذا الباب. المسألة الأولى في بيان وجوبها، الثانية في بيان عدد الواجبات منها، الثالثة في بيان على من تجب، الرابعة ما الواجب على من تركها متعمدا. هذا كله يتعلق بوجوب الصلاة. في بيان وجوبها، إيش حكم الصلاة؟ هذا واضح، هذا من أوضح الواضحات. الركن الثاني بعد الشهادة، فوجوبها معلوم بالكتاب والسنة والإجماع، يعني علم ضروري. إلا مسلم جديد يحسب أن الإسلام أن يتشهد وخلاص ولا يفعل شيء. نعم. الثانية في بيان عدد الواجبات منها، كم صلاة واجبة؟ هل بس الصلوات الخمس ولا في صلوات أخرى واجبة؟ الثالثة في بيان على من تجب، تجب على من الذي يصليها، ما مواصفاته. الرابعة ما الواجب على من تركها متعمدا، يعلم أنها من أركان الإسلام ويتركها. قال: المسألة الأولى بيان وجوب الصلاة، أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والإجماع، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه. صح. واحد يجي يقول اذكر أدلة وجوب الصلاة، هذا شهرة، شهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه، لأنه صار علما ضروريا. ضروريا يعني معلوم للخاصة والعامة. المسألة الثانية عدد الواجبات من الصلاة. قال: وأما عدد الواجب منها ففيه قولان، أحدهما قول مالك والشافعي وأحمد أيضا والأكثر، وهو أن الواجب هي الخمس صلوات فقط لا غير. أخونا المحقق هنا يقول الصواب ليس غير، أما قوله لا غير فلم تتكلم به العرب كما قال ابن هشام في شذور الذهب في النوع الثاني من المبني على الضم. فإذا تأكدوا من هذا، وإن كان هذا نصحح، هو أباح لنا أن نصحح. نعم، ونصحح لأنفسنا، نحن كنا دوما نقول لا غير، الصواب أن تقول ليس غير. نعم. قال: والثاني قول أبي حنيفة وأصحابه. طبعا أصحابه لا، لأن الوتر عند أبي يوسف ومحمد سنة، فهذا لا يعرف إلا عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه، وأصحابه لا يقولون بذلك، ذكره صاحب عون المعبود، قال هذا معروف عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد بس. قال: وهو أن الوتر واجب مع الخمس. قال: واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا أو فرضا لا معنى له. نقول: لا معنى له، لا معنى له من جهة، يعني من جهة الدليل. إذا كانوا يقولون ما ثبت بالقرآن هو الفرض وما ثبت بالسنة واجب، فهذا لا معنى له فعلا. وأما تقسيمهم إلى الفرض والواجب فهذا من أحسن التقسيم، في بعض المسائل لا يسعك إلا أن تقول بهذا اللي هو يعني الفرض والواجب. الواجب من مراتب الفرض، ولكنه مرتبة أقل، مرتبة أخرى، ويترتب عليها أحكام كما ذكرنا مثلا في المضمضة والاستنشاق. في فرق بين أن تقول المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء ومن واجبات الوضوء. واحد مثلا توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق، لو أنت تعتقد أن المضمضة والاستنشاق من الفروض إيش تقول له؟ تقول له توضأ وعيد الصلاة. أما إذا كانت من الواجبات فالأمر هين، لأن الواجبات يعني تسقط بالإيش؟ تسقط بالنسيان. كذلك بالنسبة للبسملة، لا وضوء، البسملة على الوضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. في فرق بين أن تقول فرض وبين أن تقول واجب. فإذا نحن ننكر فقط عليهم هذا التقسيم من جهة المرجع والدليل، أنهم يسمون ما ثبت بالقرآن فرضا وما ثبت بالسنة واجبا، ننكر عليهم المستند المرجع. وأما نفس التقسيم فهو تقسيم جيد، لأنه يدل على مراتب الفرض. قال: وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة. أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسى: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعته فقال تعالى: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. انتهى. فإذن هي خمس. قال: وحديث الأعراب المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وما الأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر؟ فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها. تقول: إسناده ضعيف والحديث صحيح. انظر: ضعيف أبو داود 255 والإرواء 423 والصحيحة رقم 108 ورقم 1141. وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الزيلعي في نصب الراية كما قال الشيخ الألباني، منها حديث أبي سعيد في السلسلة الصحيحة برقم 1141. فهذه الأحاديث ثابتة أيها الإخوة: إن الله قد زادكم صلاة. لكن هل هذه الزيادة زيادة في الفرض؟ الجواب لا، فإن الزيادة قد تكون في الفرض وقد تكون في إيش؟ في السنة. قال: وحديث حارثة ابن حذافة احنا ماذا قلنا؟ الذي قلنا إسناده ضعيف، إن كنت سويت السهم على حديث عمرو بن شعيب لا، خليه على حديث حارثة بن حذافة لما قلنا إسناده ضعيف والحديث صحيح. وانظر كذا، هذا حديث حارثة بن حذافة، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح. انظر الإرواء 423. نعم، عندكم خارجة؟
حارثة بن حذافة،
كأنه في صحيح أبو داود حارثة، حارثة بن حذافة في ضعيف أبو داود. خارجة؟ خلاص، أنت عالم الرجال هنا، حقق لنا واخبرنا. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. هذه الجملة هي خير لكم من حمر النعم يعني ثابتة في حديث أبي سعيد، وصححها الشيخ الألباني أيضا. قال: وهي الوتر، وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال: وحديث بريدة الأسلمي هذا ضعيف، الإرواء 417، الإرواء 417 حديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. تقول لكن هذا صح من حديث أبي أيوب، من حديث أبي أيوب الوتر حق، هذا في صحيح أبي داود 1278. قال فمن رأى أن الزيادة هي نسخ، الزيادة أن الله زادكم، قالوا الزيادة نسخ للخمس، بدل خمس تصبح ست، ولم تقوى عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك الأحاديث الثابتة المشهورة، رجح تلك الأحاديث، قال الزيادة نسخ، فإذا هذا معناه أن هذه الأحاديث تنسخ، فإذا نرجح الأحاديث الإيش الأخرى حتى لا نقول بالنسخ. قال وأيضا فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث الإسراء إنه لا يبدل القول لدي، خلاص ما في زيادة، وظاهره أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وإن كان هو في النقصان أظهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب يعني النقصان منها. قال والخبر ليس يدخله النسخ، إنه لا يبدل القول لديه، هذا خبر، والخبر لا يدخله، لا يدخله النسخ. قال ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار اللي هي صلاة في صلاة الوتر التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة توجب العمل أوجب المصير إلى هذه الزيادة، لا سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة لا توجب نسخا، إن الله يحدث من أمره، ها يحدث من أمره ما شاء، فالزيادة لا توجب نسخا، لكن ليس هذا من رأي أبي حنيفة اللي هي إيش، الزيادة لا توجب نسخا، لكن هذا ليس من رأي أبي حنيفة، يعني ليس هذا من أصولهم. طيب بالنسبة لهذه المسألة أيها الإخوة، هناك أدلة تدل على أن الوتر يعني ليس بفرض ولا واجب، من ذلك قول علي رضي الله عنه الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، فإذا ليس بحتم على الجميع، لكن بالنسبة لأهل القرآن قد يكون واجبا عليهم، فأوتروا يا أهل القرآن. ولذلك يعني لما كأن رجل قال لابن مسعود لما حدث بمثل هذا قال له ليست لك ولأصحابك، أعرابي سأله قال له ليست لك ولأصحابك. والحاصل أن الوتر ليس بإيش، ليس بواجب على كل الناس. هذا في صحيح الترغيب برقم 592. طيب الدليل الثاني في صحيح أبي داود برقم 1276 أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فإذن هذا فهم الصحابة، ما يأتي إنسان ويقول لا يعني هذا الجمهور فهموا من خمس صلوات إن ما في واجبات غيرها، نقول هذا فهم الصحابة أيضا، فإذا علي وعبادة بن الصامت. طيب ومن أدلة عدم وجوب الوتر أنها تصلى على الراحلة، تصلى على الراحلة، ولو كانت فرضا ما جاز صلاتها على الإيش، على الراحلة. نعم. وإنما أيها الإخوة عرضنا المسألة الوتر، لأن الوتر صلاة، صلاة إيش؟ صلاة يومية، فلو كانت واجبة لكانت الصلوات الواجبة إيش؟ ها؟ 6 صلوات. تقول ومع هذا فهذا التقرير لا ينفي أن هناك صلوات أخرى واجبة لكنها ليست صلاة يومية، وإنما هي صلوات عند أسبابها. فقوله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة لا ينافيه أن تجب صلوات أخرى كتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة العيدين وصلاة الجنازة تكون فرض كفاية وهكذا، لكن هذه الصلوات ليست إيش؟ ليست في اليوم، في اليوم والليلة، فإذا لا منافع. قال المسألة الثالثة: على من تجب الصلاة؟ قال: وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ، فهذا شرط الوجوب، المسلم البالغ. طيب، ولماذا لم يذكر العاقل؟ لأن المجنون يعني تختلف درجاته، ولذلك إذا جن مثلا يعني لا تجب عليه الصلاة، فإذا عقل تجب عليه الصلاة. وأما البالغ لا يعود، صح؟ البالغ خلاص بلغ، ما يأتي ساعات يكون بالغ وساعات يكون غير بالغ. نعم، المسلم خلاص دخل في الإسلام، إذا ارتد يقتل، فمن أجل هذا اقتصر على هذين. نعم. قال: ولا، ولذلك قال: ولا خلاف في ذلك، فإنما ذكر ما لا خلاف فيه، ولا خلاف في ذلك. المسألة الرابعة: حكم تارك الصلاة. حكم تارك الصلاة، طبعا هذه مسألة كبيرة صنف فيها ابن القيم، الشيخ ابن عثيمين أيضا، الشيخ الألباني له رسالة حكم تارك الصلاة على الاستقلال وفي السلسلة الصحيحة، ذكرها تحت حديث في السلسلة الصحيحة كاملة، الرسالة كاملة، وأيضا الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 22 من صفحة 47 إلى 49. حكم تارك الصلاة، عندما نقول حكم تارك نحن نتكلم عن مجرد الترك، ولذلك لا يعني كوننا نقول تركها جحدا يعني ما في داعي، لأن الجحد لأي شيء من الإسلام كفر حتى ولو كان شيئا يسيرا، وإنما نحن نتكلم عن مجرد الإيش؟ عن مجرد الترك، يعني مع إيش؟ مع اعترافه بإيش؟ بوجوبها، فهذا الذي يهمنا. قال: وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا جحودا لفرضها. عجيب، هو لا يجحد فرضها ويقال له صلي، يقول لا أصلي. فهل يمكن أن يكون هذا مؤمن؟ نعم يمكن، بمجرد أن تقول له صلي يقول ما بصلي. طيب تقول له طيب هنوديك المشنق الآن على السيف، يقول ودوني، في احتمال أيضا أن لا زال فيه بقية إيش؟ فيه بقية إيمان. طيب أتينا به وما تاب حتى إيش؟ ما تاب حتى قتل، وفضل السيف على فعل الإيش؟ على فعل الصلاة، هل يمكن أن يكون هذا في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ لا، لأنه فضل السيف على فعل الإيش؟ على فعل الصلاة. وهذه السورة أيها الإخوة ربما هي التي يعني يتفق عليها، فهذا في هذه الحالة يقتل كفرا لا حدا، ما يكون مثل الزاني مثلا الذي يرجم، هذا يكون قتله كفرا، يقتل كفرا لا حدا. يقول: فإن قوما قالوا يقتل، وقوما قالوا يعزر. يعزر يعني بحبس أو ضرب أو نفي أو توبيخ، يعزر ويحبس. والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفرا فيكونون كفروا تارك الصلاة، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن المبارك. طبعا الشيخ الألباني ينازع في هذا أن مذهب أحمد، يمكن تراجع المسألة، الشيخ يعني الألباني ينازع أن هذا مذهب أحمد، قال وهو مذهب أحمد وإسحاق بن المبارك. ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعي. حدا يعني إيش؟ يعني يقتل لكنه لا يكون كافرا. نعم، ضع نقطة. قالوا هو مالك والشافعي. قال: وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي. فإذن أبو حنيفة هذا في المذهب الإيش؟ المذهب الثالث. نؤجل الكلام على هذه المسألة حكم تارك الصلاة إلى الدرس القادم حتى نعطيها يعني شيء من حقها، وإن كنا عرضنا لها قبل ذلك في يعني عدد من دروسنا. ونستمع إلى أخينا الشيخ أبا عبد الله خالد يذكرنا، بارك الله فيه.